الدرس السادس والثلاثون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل بالشهادة وعمل العالم أو رواية مما روى إلا لعدل غاية وفيه ما خلف وما ترك العمل. والحكم جرحا والمعال محتمل ولا كحد في شهادة الزنا ولا النبيذ والذي روى هنا اسم حبي وأبا السمعاني إن كان لا يسمح بالبيان ولا بإعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها.
من أين بدأ؟
ولا كحد
في شهادة الزنا، هكذا قال. قال إن الذي حد الشهادة الزنا تتطلب أربعة عدول، وإذا شهد فيها مثلا واحد وشهد فيها اثنان وشهد فيها ثلاثة ولم يوجد الرابع يحدث لا يحد الخاف، معناها إذا لم يكتمل النصاب من شهد وحد حد الخاف. فمن شهد في الزنا ولم تكون العدالة تكون البينة وحد حد حد القذف، هذا لا يضر روايته للحديث. البيت الذي قبله ولا كحد ما هو
وعمل العالم أو رواية مما روى إلا لعدل غاية وفيه ما خلف وما ترك العمل. والحكم جرحا بالمعارض احتمل.
ما ترك العمل، ترك العمل والحكم جرحا، والحكم ما ترك ترك العمل والحكم جرحا والمعارض احتمال. إذا معناها إذا ترك العالم العمل بالرواية التي روى هذا لا يدل على أنه يطعن في راويها ولا يدل على ضعف راويها، لأنه يحتمل إذا ترك الحكم بها وهو يشترط الحكم وهو يشترط الحكم بشهادة العدول أيضا لا يدل على الطعن في الراوي ولا على الطعن في الشاهد، لأنه يحتمل المعارض، يحتمل أنه وجد نصا معارضا لهذه الرواية ويحتمل أنه تركه لسبب آخر لسبب من الأسباب. ولك حد في شهادة الزنا كذلك المحدود في شهادة الزنا محدود حد القذف، الشهادة التي لم تكمل في الزنا أيضا لا ترد شهادته بذلك، أترد روايته بذلك.
والنبيذ والذي روى هنا ولك حد في شهادة الزنا
وللنبيذ والذي روى هنا أيوة وللنبيذ كذلك. كذلك من شرب النبيذ لأنه أجازه بعض الفقهاء لأنه حينئذ تأول لحله لأنه أجازه جماعة من العلماء، فمن شرب النبيذ لا ترد روايته بذلك على الصحيح. نعم.
والذي روى هنا باسم
خفي وأبا السمعاني. كذلك إذا روى الراوي عن شيخه باسم خفي من أسماء شيخه، معناها تعمد أن يروي باسم غير مشهور لشيخه، شيخه عنده اسم مشهور لكنه لم يروي باسم مشهور عنه وإنما روى باسمه الخفي. قال هذا لا يرد روايته، هذا لا ترد به روايته. قال السمعاني إذا سئل عن اسم الشيخ ولم يقبل البيان لم يبينه باسمه المشهور ترد روايته.
السمعاني
إن كان إذا سئل لا يبين لا يسمع بالبيان، يعني لا يبين أن هذا الاسم هو اسم فلان
ولا بإعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها.
أيوه ولا ترد أيضا كذلك الرواية بإعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها. ما معنى هذا؟ معناها إذا تشبه راو بما يفعله راو آخر فوصف شيخه بما وصف به ذلك الراوي شيخه وكان كل من ما يستحق ذلك الوصف هذا أيضا لا ترد به الرواية. مثل ماذا؟ مثل مثلا لو أن السبكي روى عن الحافظ ابن حجر وقال حدثني أبو عبد الله لأنه روى عن مثلاً ذهبي يروي عن البيهقي يروي عن الحاكم ويقول في رواية عن الحاكم يقول حدثني أبو عبد الله أبو عبد الله الحافظ هذا يقوله البيهقي. إذا قال السبكي تشبها بهذا قال عن الذهبي قال حدثني الذهبي قال أبو عبد الله قال حدثني أبو عبد الله الحافظ الذهبي حافظ أيضا قال حدثني أبو عبد الله الحافظ. فهنا هذا ما فعله السبكي هنا لا ترد به روايته لأنه إنما تشبه فقط بالبيهقي
ولا بإيهام اللقاء والرحلة. نعم بتدريس المسلم.
ولا بإيهام اللقاء والرحلة كذلك إذا حدث الراوي عن شيخ ولم يلقاه وأوهم لقاه أوهم جاء بصيغة توهم اللقاء قال عن فلان أو قال فلان وأن فلان جاء بصيغة توهم اللقاء صيغة من صيغ التدليس المهمة للقاء هذا لا يرد روايته يعني ولا بإهام الرحلة. وكذلك إذا أوهم أنه ارتحل في طلب هذا الحديث وجاء بصيغة توهم أنه ارتحل وهو لم يرتحل وجاء بصيغة توهم اللقاء لهذا الشيخ وهو لم يلقاه هذا أيضا لا يرد حديثه على الصحيح.
نعم بتدريس المتون أثبت.
نعم لكن بتدريس المتون هو الإدراج وما يسمى بالإدراج. الإدراج ما معناها أن يتحدث الراوي بكلام ولا يبين أنه ليس من أنه من كلامه هو. مثلا يروي حديثا معينا عن شيخ معين ويضيف هو بعض الكلام الذي ليس متميزا مثلا لا يقول هذا معناه كذا ولا يقول هذا شرحه كذا ذلك يميز لكن هو رواه أدمجه بدون أن يبين أنه ليس من نص الحديث فذلك الإدماج الذي يفعله سواء أدمجه في وسط الحديث أو في بدايته أو في نهايته مهم أنه صار لا يفصل بينه وبين الحديث لا يتميز من الحديث ولا قارئ له يظن أنه من الحديث هذا يسمى الإدراج ويسمى تدريس المتون وفاعله ترد روايته به.
مسألة حد الصحابي حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول.
يعني ما هو حد الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ حد الصحابي هو مسلم لاقى الرسول مسلم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رآه أو لم يره إنه يدخل فيه الأعمى سواء كان صبيا أو بالغا أو شيخا مهما إنه وسواء كان امرأة أو رجلا مهم أي مسلم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي مسلم لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول وإن لم يروى عنه شيئا وإن لم يطل اللقاء بأن كان لحظات فقط مهما أي لقاء بين مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصير المسلم صحابي. نعم
خلاف تابع مع الصحابة
خلاف تابع مع الصحابة. أما بالنسبة للتابعي ما هو تعريفه؟ التابعي تعريفه أنه من لقي الصحابي المسلم الذي لقي الصحابي وروى عنه أو طال لقاؤه له طال لقاؤه له أو عاشره أو صاحبه إذن ذاك هو التابعي خلاف التابعي معناها التابعي يشترط فيه الطول أو الرواية.
وقيل مع طول ومع روايتي وقيل مع
طول. وقيل مع طول ومع روايتي. هناك قول آخر بالنسبة للصحابي. القول الثاني القول الأول وهو الأصح أنه لا تشترط في الصحبة الرواية ولا طول ولا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه كالتابعي يشترط فيه ذلك.
وقيل مع طول ومع روايتي وقيل مع طول وقيل الغزو أو
أيوه. وقيل الأقوال إذن ليعدها لنا. القول الأول وهو مذهب الجمهور وهو الأصح أن المسلم إذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار صحبيا ولا يشترط روايته عنه ولا أن يطول اللقاء بينه. القول الثاني أنه تشترط الرواية والطول وطول اللقاء تشترط الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وطول لقائه. القول الثالث أنه يشترط الطول اللقاء فقط ولا تشترط الرواية.
وقيل الغزو
أيوه. القول القول الرابع أنه يشترط أن يكون غزا معه. وقيل الغزو وقيل الغزو
أو عامل
وقيل عامل قيل يشترط أن يلقاه أن يعاشره يعيش معه لمدة عام.
وقيل مدرك العصر ولم إذا ادعى المعاصر معدل فتوه بالأصح يقبل. وقيل مدرك العصر ولو إذا ادعى المعاصر المعدل.
نعم وقيل مدرك العصر. وقيل إن من أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا ولو لم يلقى. مثلا على هذا يكون النجاشي صحابي، على هذا يكون أبو مسلم الخولاني صحابي، على هذا يكون أويس القرني صحابي. إذن الأقوال هكذا. القول الأول وهو المعتمد وهو مذهب الجمهور أن المسلم إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم صار صحابيا لا يشترط أي شرط سوى هذا. القول الثاني أنه تشترط الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول اللقاء. شرط القول الثاني هو الشرط الثاني. القول الثاني القول الثالث أنه يشترط طول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. القول الرابع أنه يشترط الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الخامس أنه يشترط اللقاء لمدة عام أن يساكنه ويعاشره لمدة عام. القول السابع السادس القول السادس أن من أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره ولو لم يلقاه يكون صحابي. نعم.
ولو إذا ادعى المعاصر المعدل
ولو من بيت الآخر.
قيل مدرك العصر ولو
ولو معناها ماذا؟ معناها ولو لم يدرك ولو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو إشارة جملة محذوفة ولو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا ادعى المعاصر المعدل صحبته ففي الأصح يقبل.
إذا ادعى المعاصر المعدل صحبته. إذا ادعى المعاصر معاصر النبي صلى الله عليه وسلم من علمنا معاصرته النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا وهو عدل قال لنا معدل معناها عدل قال لنا أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قوله ويكون صحابي.
والأكثرون كلهم عدول وقيل بل كغيرهم مسؤول.
والأكثرون معناها جماهير العلماء على أن الصحابة كلهم عدول ولا الصحابة لا يتناولهم الجرح والتعديل لأنهم كلهم عدول. هذا هو مذهب أكثر العلماء وهو الأقوى. جميع الصحابة عدول ولهذا لا يتناولهم الجرح والتعديل. فالجرح والتعديل إنما يتناول التابعين فمن دونه. جميع الصحابة عدول وهذا هو الأقوى لأن الله تبارك وتعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقيل بل كغيرهم مسؤول.
وقيل بل كغيرهم لأن فيهم الذين أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن إسلامهم بعد. وفيهم أيضا المنافقين الذين لا يعلمون إلا بالوحي. وفيهم المؤلفة قلوبهم. إذن على كغيرهم مسؤول عنهم معناها يسأل عنهم فيعدل من كان عادلا ويفسق من كان فاسقا.
وقيل حتى قتل عثمان خلا.
وقيل إن جميع الصحابة عدول حتى إلى أن قتل عثمان، لأنه بعد ما قتل عثمان افترق المسلمون وكثر الاضطراب وكثرت الفتنة، فيكون ذلك سببا يكون ذلك سببا للبحث عن العدو، البحث عن العدالة، يكون ذلك مدعاة للبحث عن العدالة، لأن خوارم العدالة توفرت أسبابها، يكون ذلك مدعاة إلى البحث عن العدالة، في يبحث في الشرح والتعديل فيه.
وقيل إلا من علي قاتل.
وقيل الصحابة كلهم عدول إلا الذين قاتلوا عليا وهم الخوارج.
مسألة قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الأئمة الأعلام، وقيل إن أرسله إمام.
نعم، أعيد البيت الأول.
قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى.
قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى. قال إن من دون الصحابة كالتابعي تابع التابعي تابع التبع، هذا من دون الصحابي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل. إذا قال من دون الصحابي كابن مسعود كابن مسيب أو كالقعنبي أو كمالك، إذا قالوا أقال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو تعريف المرسل عند الأصوليين. طيب، وهذا هو تعريف المرسل عند الأصوليين. أيوة. وأما بالنسبة لي هل يحتج به المرسل، هل يحتج به؟ قال إنهم يحتج به عند ثلاثة من الأئمة.
قول سوى الصاحب
قال المصطفى مرسلنا لما احتجاجه اقتفى ثلاثة الأئمة الأعلام. قال عنه الاحتجاج به هذا هو المرسل عند الأصوليين، الاحتجاج به هل يحتج به أم لا أو لا؟ قال إن ثلاثة من الأئمة يحتجون به وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد.
ثلاثة الأئمة الأعلام، وقيل إن أرسله إمام،
وقيل إن ما يقبل إذا كان الذي أرسله إمام من الأئمة كالزهري أو كابن شهاب الزهري أو كابن المسيب أو كعروة بن الزبير أو كمالك أو كأبي حنيفة أو كالشافعي أو كأحمد.
وقيل من أهل القرون الخردي.
وقيل إنما يحتج به، إذن القول الأول لا هو أنه يحتج به مطلقا وذهب إليه ثلاثة من الأئمة ومن معه. القول الثاني أنه يحتج به إذا كان الذي أرسله إمام من الأئمة المشهورين. والقول الثالث أنه إذا كان الذين أرسلوه من أهل القرون الخردي، معناها من أهل القرون المزكاة الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون. أنا إذا كان الذي أرسله من أصحاب هذه القرون الثلاث فهو مرسلهم مقبول، وإن لم يكن من أصحاب هذه القرون الخرادين معنى النفيسة جمع خريدة وهي النفيسة، معنى الخرادة القرون النفيسة معنى القرون المزكى.
وقيل أقوى حجة من مسندي.
وقيل أقوى حجة من مسندي، قيل إنهم أقوى في الحجة من المسند. لماذا؟ لأن المرسل إذا كان إماما ثقة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تولى عنك السند، والمسند أن تستبحث فيه رجاله دون أمر. بينما هو من أحالك، أقولون من أحالك تكفل لك، ومن لم يحلك كلفك، وهذا قول ضعيف.
ورده الأقوى وقول الأكثرين.
نعم، ورده الأقوى، رده هو الأقوى، معناها أنه مردود، أن المرسل من الحديث المردود من الحديث الضعيف، هذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى اللي عليه، هو اللي عليه المحل.
وقول الأكثري كالشافعي وأهل علم الخبري ما لم يكن مرسل لا يعتمد إلا على العدول أو يعتضد.
أيوه، قال الشافعي هو اللي عليه الحديث لا يقبل، لا يقبل المرسل إلا إذا كان المرسل لا يروي إلا عن العدول، إذا كان المرسل معروف أنه لا يروي إلا عن العدول، أو اعتضد المرسل بشيء آخر، أنا قواه شيء آخر. أنا وجدنا مرسلا من رواية ابن المسيب، هذا إمام إذا كان لا يروي إلا عن العدول نقول هذا المرسل مقبول، لأن هذا التابعي لا يروي إلا عن العدول، فإما يكون رواه عن عدل من التابعين وإما يكون رواه عن أصحابه، أو يعتضد، والله يعتضد معناه يتقوى بشيء آخر، بمكون آخر.
مرسل تابع من الكبار
وقل عدل بيت
ما لم يكن مرسل لا يعتمد إلا على العدول أو يعتضد. مرسل تابع من الكبار بقول صاحب
أو انتشر، ويعتضد مرسل تابع من الكبار، والله أو كذلك إذا كان الراوي هو من كابر التابعين، يعني كان الراوي هو من كابر التابعين وتعضد هذا المرسل، تعضد المرسل هو رواه مرسل وهو من كابر التابعين، وتعضد أي تقوى مرسله بقول صاحبه، بقول روينا موقوف على الصحابة، قول صاحبه أو انتشاري، والله انتشار معناها شهرة هذا المرسل، انتشاره انتشر وتلقاه الناس بالقبول. نعم.
أو فعله أو
فعل
أهل العصر أو
فعله أو فعل أهل العصر، والله تقوى هذا المرسل، مرسل أحد كبار التابعين، تقوى بفعل الصحابة أو فعل أهل العصر، فعل أهل ذلك العصر، فعل عصري عصري عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أو بقول جمهور ومرسل
أو فعل عصر الصحابة،
أو فعله أو فعل أهل العصر أو
فعل أهل العصر اللي هو عصر الصحابة،
أو بقول جمهور
أو بقول جمهور، الله تعضد إما يتعضد بفعل الصحابة، يتعضد بفعل الذين في عصر الصحابة، أو يتعضد بأنه هو مذهب الجمهور، قول الجمهور.
ومرسل روى
كذلك، وهو يتعضد بمرسل آخر
أو مسند
أو يتعضد بمرسل آخر من باب أولى،
أو بقياس يوجد،
أو كذلك يتعضد تقوى بالقياس، تقوى بقياس صحيح، هو هذا الخبر، هذا المرسل أرسله أحد كبار التابعين وتقوى كذلك بقياس وافق هذا المرسل.
فالحجة المجموع للمنفرد،
أيوة، فالحجة في هذه الحالة هي مجموع الأمرين أو الأمور، مثلا الحجة في هذه الحالة هو المرسل، المرسل الذي أرسله أحد كبار التابعين مع قول الصحابي ومع فعل الصحابي ومع فعل عصر الصحابة أو مع مرسل آخر أو مع مسند أو مع قياس أو مع مذهب جمهور العلماء. إذن هذا هو الحجة هو الجمهور ليس المرسل. الحجة هنا في هذه الحالة ليس هو المرسل فقط وإنما هو مجموع الأدلة.
أو لم يكن ثم سوى مرسله
أكمل.
بل أظهر كفافنا لأجله.
إذا لم يكن في الباب إلا لم يكن في هذا الباب الفقهي من الحديث إلا مرسل هذا صاحبي مرسل هذا التابع اللي هو من أكابر التابعين، وكان هذا المرسل ينهى عن أمر معين، فالأرجح أننا الكفاف هنا لأجله، فالأرجح أننا نترك وننتهي عن ذلك الشيء لأجل هذا المرسل. إذا كان هذا المرسل إذن أرسل واحد كابل التالي ولم يتعضد بشيء، وكان واردا في المحظور، أنا واردا في النهي عن شيء معين، فالأرجح أننا نكف وننتهي عما نهى عنه هذا المرسل إذا كان لا يوجد في الباب إلا هو.
مسألة: نقل الأحاديث بمعناها منع ثعلبه الرازي في قوم تبع.
نقل الأحاديث بمعناها منع قوم
منع ثعلبه الرازي في قوم تبع.
منع ثعلبه الرازي في قوم. قال نقل الأحاديث بمعناها، قال الرازي وقال ثعلب ومن تبعهم قالوا إنه لا يجوز نقل الأحاديث بمعنى أنه من روى حديثا بلفظ معين حفظه بلفظ معين فإنه لا يجوز أن يرويه للناس بمعنى.
والأكثرون جوزوا للعارفي وجوز الخطيب بالمرادفي.
والأكثرون معناها جمهور العلماء جوزوا نقل الأحاديث بالمعنى للعارف، معناها للعالم المتمكن الذي يعرف معنى الحديث، هو يجوز أن ينقله للناس بالمعنى طلبا للتسهيل على الناس وطلبا لتقريبه للناس، يعني يجوز له ذلك.
وجوز الخطيب بالمرادف.
وجوز الخطيب البغدادي أن ينقل الحديث بالمعنى في باب المترادفات فقط، معناها إذا كانت الألفاظ التي ستنقل معناها لها مرادفة مثل كالأسد له الضيغة وله السبع، وكالعين العين اللي هي الذهب والفضة لها مرادفة، نقول العين ونقول الذهب والفضة. نعم، إذا كانت الألفاظ التي ستنقل بالمعنى لها مرادفة جوز ذلك الخطيب البغدادي.
وقيل إن أوجب علما الخبر.
وقيل إن أوجب علما الخبر. وقيل إذا كان الخبر في باب الاعتقاد يجوز نقله بالمعنى، وإذا كان في باب العمل لا يجوز نقله بالمعنى. لأن الاعتقاد فرع عن العمل، العمل فرع عن الاعتقاد، لأن العمل فرع عن الاعتقاد، ولأن العمل وقال
وقيل إن أوجب علما الخبر.
وقيل إن أوجب علما الخبر معناها لأن العمل فرع عن الاعتقاد، فلهذا لا يجوز نقله إن أوجب علما خبر، يجوز نقله إن أوجب علما بالمعنى، نقل بالمعنى لاحتياج الناس حينئذ إليه، إذا كان في الاعتقاد، إذا كان في المسائل النظرية كالاعتقاد. وأما إذا كان في باب العمل فلا يجوز نقله بالمعنى. وذلك قالوا لأنه يغتفر هو الأصل، أن يكون العكس، لأن العمل فرع عن 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 العلم، العمل فرع عن العلم، وبالتالي الأصل أنه يغتفر في الفرع ما لا يغتفر في الأصل، هو الأصل. وهو هنا قال العمل، قال العلم. إذا معناها القول اللي ذهب هو إليه. القول الثاني، القول الثاني هو أن العلم أنه إذا كان في باب العلم لا ينقل بالمعنى، وإذا كان في باب العمل ينقل بالمعنى. القول اللي قاله هو العكس، أنه إذا كان في باب العلم ينقل بالمعنى، وإذا كان في باب العمل لا ينقل بالمعنى. ما القول الأول؟ القول اللي قاله هو معناه أننا إذا وجدنا حديثا في باب العلم جاز للراوي أن ينقله بالمعنى، وإذا كان في باب العمل لا لم يجوز للراوي. القول الثاني أن العكس. لماذا؟ القول الثاني الذي هو العكس بنوه على قاعدة أنه يغتفر في الفرع ما لا يغتفر في الأصل، لأن العلم هو الأصل والعمل هو الفرع.
وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر.
وقيل إن ينسى، وقيل إنه يجوز له أن ينقله بالمعنى إذا نسي الألفاظ واحتيج إلى معنى الحديث. نسيه هو الراوي، نسيه الألفاظ، ونحن نحتاج إلى معنى الحديث فينقله لنا بالمعنى حينئذ. وقيل إن ذكر، قيل إنه لا يجوز أن ينقله بالمعنى إلا إذا كان متذكر الألفاظ، لأنه إذا نقله بالمعنى وهو لا يتذكر ألفاظه وما ينقله غير المعنى الصحيح فيؤدي إلى الخطأ بالنقل.